بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في درسنا أمس في البيقونية عن مؤلفها، ما اسمه؟ نعم، ابن الشيخ محمد ابن فتوح، أي نعم، البيقوني الدمشقي الشافعي. وما مذهبه؟ شافعي. مؤلفاته ما هو؟ فتح القادر المغيث. طيب، مولده لا يعلم ووفاته لا تعلم، لكن ذكروا أنه كان حيا قبل 1080 للهجرة. طيب، رتبته العلمية ذكروا أنه محدث وأصولي وعالم بمصطلح الحديث، وعالم بمصطلح الحديث لا يعرف عنه أكثر من هذا فيما وقفنا عليه. طيب، هذه المنظومة تعتني بمصطلح الحديث، ومصطلح الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مصطلح علم الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. معناه أن مصطلح الحديث هو يشتغل في باب السند والمتن، في باب السند والمتن، الراوي والمروي، من حيث الصحة ومن حيث الضعف، من حيث أنه يقبل أو أنه يرد. هذا علم مصطلح الحديث الذي يقوم به، هذا علم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث على قسمين: رواية ودراية. رواية ودراية. ومعنى رواية أي بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، من أقواله أي ما يكون بقوله، من أفعاله أي شيء من أفعاله، من أحواله أي ما يأتي من شمائله. فهذا الرواية، ويعتنى بنقله وفي ضبطه وتحرير ألفاظه، تحرير ألفاظه. هذا علم الحديث إيش؟ رواية. علم الحديث رواية. وأما علم الحديث دراية فهذا أوسع، هذا أوسع، لأن هذا البحث فيه من حيث القبول والرد، فيكون البحث فيه في رواته، من حيث المعرفة بهم. من حيث العدالة أو الجرح، كذلك أيضا من حيث اتصال الإسناد أو انقطاعه، كذلك أيضا من حيث التحمل، متى كان قبل التمييز أو بعد التمييز، قبل البلوغ أو بعد البلوغ، ونوعية هذا التحمل، أهو بالسماع أو بعرض الشيخ أو بالإجازة، وهكذا عن صيغ الأداء، أهي بقوله سمعت أو بقوله حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو بعن أو قال أو أن، فهذا دراية. وهكذا أيضا بأصناف المرويات وفقهها، هذا ما يتعلق بعلم الحديث دراية، بعلم الحديث دراية. فإذن علم الحديث على قسمين، رواية ودراية. الرواية هذا يعتني بإيش؟ بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله بضبطها وتحرير ألفاظها. علم الحديث دراية، هذا يتعلق بالرواة من حيث العدالة أو الجرح، من حيث تحملهم، من حيث أدائهم، من حيث الاتصال، الانقطاع، أصناف المرويات، فقه هذا المروي، هذا علم الحديث إيش؟ دراية. علم الحديث دراية. فإذا كتب شخص في حديث يقول وهذا دراسة، دراسة لهذا الحديث رواية ودراية، فما معنى رواية؟ أي من حيث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يضبطه، ومن حيث الرواية النظر في الإسناد، النظر في الإسناد الذي يوصلنا إلى الحديث، الذي يوصلنا إلى الحديث. وفائدة أو موضوع هذا العلم حول في الإسناد والمتن، موضوع هذا العلم يدور في الإسناد والمتن الذي هو الراوي والمروي، هو يعتني بذلك من حيث القبول والرد. وأما فائدته، الفائدة والثمرة من هذا العلم معرفة ما يقبل وما يرد، تمييز الأحاديث المروية صحة وضعفا، وعلى ضوء ذلك ما يمكن الاستدلال به وما لا يمكن، لأن الله عز وجل كلف العباد، وكذا طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، بما يخص عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم، عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم. فإذا أردت أن تقف على الشيء الذي كلفه الله عبادة، فلا بد من معرفة إيش؟ الصحيح الذي يتبع، والضعيف الذي يجتنب، والضعيف الذي يجتنب. والحديث من حيث القبول والرد صحيح، من حيث القبول أي ما يقبل، ومن حيث الرد أي ما يرد. والمقبول درجات، أعلاها المتواتر، والمتواتر هو ما كان نقله عن عدد يبعد تواطؤهم على الكذب، يبعد تواطؤهم عن الكذب. وهذا ليس خاصا وفي حديث رسول الله، إنما في أي خبر ينقل. فمثلا جاء وقت الظهر وأنت على الشارع، فجاء الأول قال ما دريت إيش حصل، إيش حصل؟ قال حصل في الجولة كذا وكذا. وجاء الثاني وجاء الثالث، واحد من هنا واحد من هنا. فهذه أخبار يبعد أن يحصل إيش التواطؤ، أن هذا العدد كلهم تواطؤوا على نقله، هذا معناه المتواتر، وهو الخبر المقطوع به، الخبر المقطوع به. فما كان متواترا فهذا في أرفع الدرجات، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر مقطوع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الرتبة الثانية ما كان في البخاري ومسلم، لأنه متلقى بالقبول. الرتبة الثالثة ما كان في البخاري بمفرده، بمفرده. الرتبة الرابعة ما كان في مسلم بمفرده. الخامسة ما كان على شرطهما وهو خارج الصحيح، يعني في سنن أبي داود، في مسند أحمد، عند الحاكم، عند الطبراني، على شرط البخاري ومسلم. الرتبة التي تليه ما كان على شرط البخاري، التي تليه ما كان على شرط مسلم، التي تليه ما توفرت فيه شروط القبول، ما توفرت فيه شروط القبول. وأما المردود فالمردود درجات، منه مردود وقف على سبب رده على علته، ومنه ما هو مردود متوقف فيه، متوقف فيه. فالمردود الذي مثلا يقال فيه وهذا الحديث جاء عن فلان وفيه فلان ابن فلان ضعيف أو كذاب، فهذا الحديث نحكم عليه بأنه إيش؟ مردود بسبب العلة هذه. الذي يتوقف فيه مثل شك الراوي هل في رفعه أو وقفه، ولم نتأكد، لم نقف على شيء يجزم لنا بأحد الأمرين فنتوقف. أو تردد في رجلين يقول عن فلان أو فلان وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهذا نتوقف عليه. هل نجزم بأنه ضعيف؟ ها، ما نجزم، لأنه ربما كان من طريق من؟ الثقة. فهذا نتوقف عليه، وهذا المتوقف فيه يعتبر في حكم المردود حتى يثبت لنا إما أنه من طريق الثقة فينتقل من الرد إلى القبول، أو نتأكد أنه من الضعيف فنجزم بضعفه، فنجزم بضعفه. وتدوين الحديث لم يكن هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم إلا قليلا، فمن ثبت عنه أنه كتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كما جاء عن أبي هريرة قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا أكتب. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. نعم. وأما بداية التدوين بعد الصحابة فكان في أوائل المئة الأولى، في أوائلها، يعني بداية انتهاء القرن الأول بدخول القرن الثاني في أوائله، بأمر من عمر بن عبد العزيز، أمر أبا بكر بن حزم والزهري وأمثالهما فدونوا، فكانوا يدونون، إلا أنهم كانوا يجمعون الحديث والأثر عن الصحابي وعن التابعي. ثم في آخر المئة الثانية بدأ تدوين الحديث، إلا أنهم لم يعتنوا بأمر الصحيح والضعيف. ثم في أوائل القرن الثالث بدأت العناية بالصحيح، وكان أول من صنف في ذلك البخاري رحمه الله، وتبعه على هذا مسلم، ولم يمضي أحد مثل مضيهما، ولم يسلك أحد من العلماء مثل مسلكهما، فلذا كتابهما هما أصح الكتب المصنفة، هما أصح الكتب المصنفة، وأما غيرها ففيها الضعيف الكثير، بعضها ربما فيه الموضوع، لكن صحيح البخاري وصحيح مسلم ليس فيه ذلك. وعند المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، صحيح البخاري أصح أسانيد وطرقا، وصحيح مسلم أحسن أداء وصناعة. وذكروا يعني سبب ذلك، مثلا الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري قلة، الذين في صحيح مسلم أكثر من ذلك، الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري بالنسبة للأحاديث المنتقدة على في صحيح مسلم قلة، وهكذا. تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا في أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. طيب، هذا من حيث التصنيف تدوين الحديث. أما بالنسبة للكتابة في باب المصطلح وعلم الحديث، فأول من كتب الرامة هرمزي، إلا أنه لم يستوعب، فهو أول من صنف في هذا الباب، في باب علم الحديث المرفوع والمرسل والمنقطع وهكذا، الرامة هرمزي، نعم، أول من صنف في باب علم الحديث. ثم جاء بعده الحاكم، إلا أنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، يعني ربما يسترسل في أماكن ما تحتاج الاسترسال، ولم يرتب يعني يذكر ما ذكر يعني هذا العلم مرتبا، وإنما كان كلما يذكر شيئا يكتبه. ثم جاء بعدهم أبو نعيم، إلا أنه ترك أشياء كثيرة للمتعقب. ثم جاء بعد هؤلاء الخطيب، فلم يترك فنا إلا وصنف فيه وأتقن في ذلك، الخطيب البغدادي رحمه الله ما ترك فنا في علم الحديث إلا وصنف فيه. ثم جاء بعده ابن الصلاح وقرأ في كتب الخطيب وجعل يستخلص منها، فألف كتاب علوم الحديث وهو المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وصار هذا الكتاب عمدة في هذا الباب، واشتهر وانتشر واعتنى به العلماء نظما ونثرا وشرحا مبسوطا ومختصرا، وهكذا منهم المتعقب ومنهم المعترض ومنهم المنتقد ومنهم المنتصر إلى غير ذلك. وممن اختصره ابن كثير في كتاب المعروف اختصار علوم الحديث، والذي شرحه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في كتاب المعروف بالباعث الحثيث. إلا أن كتاب ابن الصلاح لأنه كان يقرأ في كتب الخطيب ويملي على طلابه فلم يأتي مرتبا من حيث المتصل، تأخر، تقدم عليه الحسن والضعيف وهكذا المرفوع، فلم يذكر الأشياء مرتبة، يعني ما يتعلق بالسند وما يتعلق بالمتن ونحو ذلك. طيب، هذه الآن تعتبر يعني نبذة مختصرة عن مصطلح الحديث وعلم الحديث، وإن شاء الله منه يكون الدخول في المقصود، الدخول إن شاء الله في المقصود. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.